أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه النقطة وهو أنه إذا فرضنا أن الشخص أباح لغيره التصرف في المال فإن الإباحة لا يمكن بحسب القاعدة أن نقول يصح بها جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فإن التصرفات غير المتوقفة على الملك والتي يكفي فيها رضا المالك لا مانع من الالتزام بأنه يصح للمباح له أن يتصرف هذا التصرف كالتصرفات الحسية، كأن يجلس في الدار، كأن يلبس اللباس، وغيرها من التصرفات الخارجية الحسية التي لا تتوقف على الملك. وإنما المشكلة في التصرفات التي تتوقف على الملك، سواء كان بعض التصرفات الخارجية كوطء الجارية، مقاربة الجارية تتوقف على الملك لا وطء إلا في ملك، أو التصرفات الاعتبارية كالعتق لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا إجارة إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، فهذه التصرفات الاعتبارية موضوعها الملكية، والمفروض أن المباح له ليس بمالك، فمع فرض أنه ليس بمالك كيف يصح له أن يبيع مثلا العين ويتملك الثمن؟ ولازم ذلك أن العين مملوكة لشخص وهو المبيح، وخرجت العين من ملك المبيح ودخل الثمن في ملك آخر، وهذا خلاف حقيقة المعاوضة، فإن حقيقة المعاوضة من خرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، وأما في باب الإباحة فالمثمن والبضاعة تخرج من كيس المبيح لأن ما في ملكية، والثمن يدخل في كيس المباح له، وهذا خلاف حقيقة المعاوضة. فمقتضى القاعدة أنه لا يصح التصرف المتوقف على الملك إذا كان المورد مورد إباحة. هذا ذكرناه في الدرس السابق وكررناه لطول العهد به. ثم أفاد الماتن: نعم يجوز التصرف المتوقف على الملك بأحد وجهين كلاهما مفقودان في المقام، والكلام فعلا يقع في بيان الوجه الأول أولا، ثم نبحث لماذا هذا الوجه الأول مفقود في المقام، ثم نبحث عن الوجه الثاني ما هو، ثم نبحث لماذا الوجه الثاني مفقود في المقام. فالبحث في أربع مقامات: المقام الأول بيان الوجه الأول لصحة التصرفات المتوقفة على الملك، وهذا الوجه الأول وجه نريد أن نخرج به صحة التصرفات على طبق القواعد، مو لأدلة خاصة، على طبق القواعد. ونمثل للمطلب بهذا المثال، وهو لو قال شخص يملك الكتاب: أبحت لك أن تبيع هذا الكتاب الذي هو ملكي، أبحت أن تبيعه لنفسك. بمعنى ظاهر هذه العبارة أن الكتاب ملك لي، وأنت إذا تريد أن تبيعه تبيعه لنفسك. ومعنى أنه تبيعه لنفسك أن يكون الثمن يدخل في كيسك. فهنا كيف نصح هذه الإباحة بحيث أن المثمن المبيع مملوك لي أنا، والثمن يدخل في ملك المباح له، ونريد أن نخرج المطلب على القواعد. ذكر المصنف أن الأعلام ذكروا ثلاث تصويرات لبيان صحة أن يقول الشخص لغيره: أبحت لك التصرف في مالي لنفسك. كم تخرج؟ ثلاث تخريجات كلها على القواعد. التخريج الأول، وهو أن هذا ينشئ توكيلا من قبله للمخاطب، فأنا أوكل المخاطب أن يبيع هذه البضاعة لي، فأنا أعطيه وكالة، أقول وكأنه أقول وكلتك أن تبيع الكتاب عني، ومقتضى هذه الوكالة أن المخاطب وكيل عن المالك في أن يبيع الكتاب للمالك. فإذا هنا وكالة، ومقتضى الوكالة أن ما يصدر من المخاطب هو أنه وكيل عن المالك الأصيل، ومقتضى ذلك خروج المثمن من الأصيل وهو الموكل، ودخول الثمن في كيس الأصيل وهو الموكل. وبعدما يوكله في ذلك يوكله توكيلا آخر في أن ينقل الثمن الذي هو ملك للأصيل، تنقله لك، ينقله للمخاطب، فيقول للمخاطب: بعدما تبيع هذه البضاعة أنا أملك الثمن، لكن وكلتك في أن تتملك الثمن الذي أملكه، تملكه ولو بالهبة، بأن تقول: وهبت هذا الثمن الذي هو ملك للمبيح للأصيل بالوكالة عن الأصيل. أنا أوجب الهبة وكالة عن الأصيل، ثم أقول قبلت، فأقبل الهبة، فبعد قبول الهبة سيكون الثمن لمن؟ للمخاطب المباح له. إذن سنخرج هذه الإباحة عن طريق عقدين توكيلين، توكيل في إنشاء البيع عن الأصيل، هذه الخطوة الأولى، وبحسب هذه الخطوة الأولى المثمن يخرج من الأصيل والثمن يدخل في ملك الأصيل. ثم عندنا عقد آخر وهو الوكالة في أن يتملك المخاطب الثمن ولو عن طريق الهبة، فمرجع هذه الإباحة إلى إنشاء توكيلين، توكيل في البيع ويكون الثمن للمالك الأصيل، وتوكيل في الهبة بعد البيع وسيكون على إثره الثمن في كيس من؟ في كيس المخاطب المباح له. وهذا يعني أنه أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يعني تبيع مالي لصالح نفسك، مو معنى تبيع المال الذي أملكه بنحو من عقد واحد يخرج المثمن من كيسي ويدخل الثمن في كيسك، لا لا لا، إنما تبيعه لصالح نفسك، بالأخرى سيكون لصالح من النتيجة؟ لصالح المباح له، لأنه سيبيعه بالوكالة ثم سيهب الثمن بالوكالة، فهو يكون بالنتيجة الثمرة الأخيرة في آخر السلسلة، الثمن سيدخل في كيس من؟ في كيس المباح له. هذا التخريج نمبر يك الأول، يعني لمن لم يدرس الفارسية، ولهذا هذا قد خدم عبارة. شوف العبارة، خلنا نقرأ كل وجه ونطبق العبارة حتى بعد ما نضيع. قال نعم يصح ذلك، أي ذلك التصرفات المتوقفة على الملك بأحد وجهين. وصلنا صفحة 83. كلاهما في المقام مفقود، أحدها أنا خلتك لجامع وهو تخريج المطلب على القواعد، وثانيهما تخريج المطلب بحسب الأدلة الخاصة. قاله ثاني أن يدل دليل شرعي، هذا تحسن دليل شرعي، هنا ما في دليل على القواعد. إنزين تخريج على القواعد كم تخريج قلنا؟ ثلاث تخريجات. عطنا مثال ونطبق. قال أن يقصد المبيح بقوله، قلنا أول يوم الدرس الماضي الباح مو في الإباحة القولية، البحث في أي إباحة سيد هاني؟ الإباحة الفعلية المعاطاتية، ولكن الإشكال الذي نتكلم عنه الآن وهو أنه كيف تصح جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك من باب الإباحة، بحث عام ما يختص بالإباحة المعاطاتية الفعلية، يأتي أيضا في الإباحة قولية. لو قال أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أبحت لك العين، أي إباحة، كيف يصح بالإباحة جميع التصرفات للمباح له حتى المتوقف على الملك، فالبحث عام. ولهذا هنا قال بقوله، وإن لم يكن البحث بحثا في المعاطات القولي، ليس بحثا في الإباحة القولية، ولكن الإشكال منظورنا في البحث سيان في باب الإباحة. الإباحة أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول، التخريج الأول، أن ينشئ، من هو اللي ينشئ؟ من هو اللي ينشئ؟ المبيح هو اللي ينشئ. أنا أنشأت، أنا أنشأت الوكالة، وكلتك، الذي ينشئ الوكالة المبيح، أنا وكلتك في أن تبيع هذا المال عني. أن ينشئ المبيح توكيلا له، توكيلا له للمباح له، للمخاطب توكيلا للمباح له في بيع ماله، بيع مال من؟ المبيح له للمبيح، فإذا هذا البيع لمن شيخنا؟ للمبيع. ومقتضى ذلك أن الثمن لمن؟ للمبيع. ثم نقل الثمن، يعني ثم هنا لازم وكل، ثم يوكله في نقل الثمن إلى نفسه بالهبة. إذا الهبة أيضا تحتاج إلى توكيل، أن ينشئ توكيلا في بيع ماله، وأن ينشئ توكيلا في نقل الثمن. فهذه نقل الثمن عطف على شنو؟ بيع ماله. أن ينشئ له توكيلا في أولا بيع ماله، ثم أن ينشئ له توكيلا في نقل الثمن إلى نفسه بالهبة. فكم توكيل؟ توكيلين. فمرجع هذه إلى أنه عندما قال أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أن ينشئ له توكيلين حتى تكون النتيجة أن الثمن في كيس المبيع. لا يكفي، ما يفيدنا توكيل واحد، لازم توكيلين. إذا وكله في الأول، كيف ينقل الثمن إلى نفسه؟ خذ ثمن الآن صار لمن؟ للأصيل. كيف للمباح له؟ كيف يصير الثمن في كيسي؟ فنحتاج أنه هبة حتى ينتقل الثمن من شخص إلى شخص. أدري، بس لازم توكيلين، لابد من وجود وكت إنشائين. يأتي إن شاء الله بعدين يحتاج إلى إبرازين، أو يكفي إبراز توكيلين بمبرز واحد، هذا بحث آخر. لكن لابد من وجود كم توكيل؟ توكيلين. نعم هذان التوكيلان مبرزان بلفظ واحد، بحث آخر سيأتي بعده بعد ذلك. لكن إحنا الآن نحل الأصل المعاملة، في كم توكيل؟ توكيلين. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني، لا الطولة هي قصيرة، معناها النتيجة، وهو أنه هناك توكيل واحد، وهو أنه يوكله أن ينقل المبيع للمباح له، أي أن المتكلم ينشئ توكيلا للمخاطب أن يتملك البضاعة ابتداء مباشرة. وكلتك في أن تملك نفسك المثمن بالهبة، فيقوم المباح له ببركة هذه الوكالة أنه يهب نفسه العين، فيوجب الهبة بالوكالة عمن؟ عن المالك للمثمن، ويقبل عن نفسه. وبهذه المعاملة سيدخل المبيع الآن في ملك المباح له، فصار المبيع ملكا للمخاطب. وبعد ذلك يقوم المخاطب ويبيع المبيع الذي يملكه، بعد خلاص يبيعه لنفسه عن نفسه في نفسه، لا يحتاج إلى الوكيل ولا هم يحزنون. فنحتاج إلى كم وكالة سيدنا؟ وكالة واحدة، مباشرة مصبها المبيع، وبناء على هذا يتملك الآخذ المبيع، فبعد ذلك يبيع عن نفسه. واضح شيخنا؟ واضح إن شاء الله الصورة؟ إذن أنا أقول للشيخ مصطفى، يا شيخنا مصطفى، ما في توكيلا، وكالة واحدة، هذا الكتاب وكلتك في أن تملكه نفسك بالهبة. فيا شيخ مصطفى يقول: وهبت الكتاب بلي المملوك لفلان، ويقول قبلت، ينجب عن المالك ويقبل الهبة، فصار الكتاب كتابه، ثم بعد ذلك يبيع الكتاب وهو من باب بيع المالك. فهنا لا يدخل الثمن أولا في كيس الأصيل، وبعد ذلك يتملك مباشرة الثمن، سيدخل في ملك مباشرة من؟ المباح له، لأن هو ملك البضاعة. شوف هالعبارة، أو
أو أن ينشئ توكيلا، هذه كلها عطف ها، أو هنا نقرأها بالعطف، أو ينشئ توكيلا المبيح ينشئ توكيلا للمباح له في نقل، هذه في نقل عطف على في بيع، واضح سيدنا هاني شيخنا باقي المشايخ، أو ينشئ توكيلا له في نقله، نقل ماذا؟ نقل المبيع، نقل العين، نقل العين المملوكة، في نقل المال، في نقله يعني نقل المال أولا إلى نفسه بالهبة ثم يبيعه، يبيعه عن نفسه. هذه صورة تخريج نمبر 2. ثم بيعه بعد ما في عطف، ثم بيعه عطف جملة على جملة، هذه بعد عطف على نقله. إذن
يصير توكيلا،
ما في توكيل بيع، ما عطف ما في ما في ما في ما في أو أو أو, أو, أو على توكيل أو ينشئ توكيلا في نقله أولا ثم بيعه، ثم بيعه يعني شنو؟ نقدر نعطفها على التوكيل، هذا خارج عن التوكيل. إذن هنا يبيعه عن نفسه، وهذا هو الصورة الثانية، التخريج الثالث. التخريج الثالث الذي عبر عنه تمليكا له بنفس هذه الإباحة، ما معنى هذا التخريج الثالث؟ التخريج الثالث أنه عندما قال أبحت لك، هو في الحقيقة لا يريد الإباحة وإنما يريد التمليك، وعبر بالإباحة من باب الكناية. عندما قال أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أنا لا أوكلك لا في الأول لا في الطريقة الأولى ولا أوكل بنحو الطريقة الثانية، إذن ليش عبرت أبحت؟ أنا ما دارس في الحوزة، ما أعرف الفرق بين الإباحة، أنا أقصد من الإباحة الملكية، وإنما عبرت عن مقصودي وهو الملكية، واضح، عبرت عنه بالإباحة، فقولي أبحت لك أي أنني أريد من هذا أن أملكك العين بهذه الإباحة، فإذا يراد من الإباحة تمليك من قبل المتكلم للعين عن طريق شنو؟ إبرازها بأبحت، فأبحت هي إنشاء للتمليك. خوب ما على جيد، إنشاء للتمليك بلفظ الإباحة قبلنا، قلنا ماكو مشكلة إذا أراد المتكلم، نعم، وقصد التمليك، له أن ينشئ التمليك بالإباحة مع القرينة، قال تبيع مالي لنفسك، كيف يكون مال لنفسك؟ فهذه قرينة على أن مراده من الإباحة هي التمليك. إنزين، التمليك هذا إيجاب، فأين القبول؟ أين القبول الذي هو من قبل المخاطب؟ هنا وقع الخلاف يا سيد هاني. المصنف ظاهر عبارته بل صريحها يقول أن القبول يتحقق بما يصدر من المخاطب من بيع، فعندما قلت للشيخ مصطفى أبحت لك أن تبيع هذا الكتاب لنفسك، هذا أبحت أن أنشأت التمليك، فإذا قام الشيخ مصطفى وباع الكتاب، هذا بيعه للكتاب يعتبر قبول لذاك الإيجاب، فنفس البيع قبول للإيجاب، واضح شيخنا؟ هذا اتجاه. اتجاه آخر قال لا، القبول يتحقق بالأخذ، الشيخ مصطفى ما أخذ الكتاب،
نفس وضع يده على الكتاب وأخذه له هو إنشاء لقبوله، فبوضع يده عليه ملكه. باعه أو لم يبعه، لأن بيعه إنشاء للقبول. ويترتب على هذا الاختلاف مطلبين. مطلب أول أنه لا يدخل الكتاب في ملك الطرف الآخر على القول الأول إلا بأن يصدر منه البيع، لأن البيع هو القبول. وقبل البيع بعد لم يدخل الكتاب في ملك الطرف الآخر، فلو قال رجعت خلاص ما أريد الإيجاب، ما أريد المعاملة، قبل أن يصدر القبول من الآخر لغي القبول اللاحق. وسيأتينا في بحث الإيجاب والقبول يشترط أن يكون القبول عن بقاء للالتزام الموجب بالإيه. فلو رفع الموجب يده عن التزامه قبل أن يصدر القبول من الطرف الآخر، القبول لا محل له. واضح إن شاء الله، وسيأتي هذا في بحثي ألفاظ العقود في الإيجاب والقبول. لو قال بعته بعد تراجعت خلاص ماريد قال لا قبلته غصبا عليك قبلته، ما يفيد هذا القبول. لابد أن يكون القبول عن إيجاب موجود، عن التزام موجود، حدوثا وبقاء إلى أي زمان؟ زمان صدور القبول. فلو لم يوجد التزام من الموجب في ظرف صدور الالتزام من القابل، ما حصل الالتزام المربوط بالالتزام. أو إذا ما خدا رحمة شكونت قبل أن يبيع الكتاب مات، خلاص إذا مات الطرف الآخر وهو القابل قبل صدور القبول بطلت من باب المساومة، ماكو معاملة، تبين عدم تمامية المعاملة. وأما على القول الآخر خلاص، من يأخذ العين طارت الطيور بأرزاقها، من يأخذ ويضع يده على العين ملك الكتاب. باعه أو لم يبعه، مات أو لم يموت، قال رجعت أو ما قال، خلق عشرين ما رجعت ما يفيد، المعاملة حصلت إلا من باب الإقالة، من باب إقالة النادي من أقال أخيه المؤمن أقال الله عثرته من النار. هذا بحث آخر، بس ما نلقى في المعاملات الآن، هذا بحث في الأخلاق، احنا بحثنا في المعاملة. إذن هذا ثمرة من الثمرات. من الثمرات الأخرى أنه بناء على القول الأول، جن مشكلة أنه أنتم تقولون قبل أن يصدر منه البيع لم يملك، مع أنه لا بيع إلا في ملك، فكيف يصح منه البيع مع أنه لا يملك؟ وعلى كلامكم أن هذا البيع يضرب شيئين، البيع الذي يصدر من الشيخ مصطفى هم هو قبول للأول وإيجاب لمعاملة جديدة، عصفورين بحجر. إذن ما يصدر من المباح له وهو المخاطب لو قال للطرف الآخر بعتك الكتاب، هذا البيع شيئين، صار قبول لي إنشاء التمليك الصادر من الأول المبيح وإيجاب من طرفه لمعاملة جديدة، مع أنه لا بيع إلا في ملك. فلا بد من الهروب من هذا الإشكال، أن نقدر الملكية الآنية قبيل صدور البيع منه، فنقول هو قبل أن يصدر البيع منه ملك بالملكية الآنية.
حتى نصح أنه لا بيع إلا فيه في ملك. وأما على القول الآخر كلما في مشاكل مجرد أن يأخذ ملك خلاص، مجرد أن يأخذ ملك، وبناء على ذلك المسألة محلولة، ملك بالأخذ، وإذا أراد أن يبيع بيع بعد الملك. إذن هنا كم اتجاه؟ اتجاه. الشيخ الأعظم يرى بحسب ظاهر عبارته أن القبول يتحقق ببيع المخاطب لا بأخذه. لماذا؟ إذ لا موضوعية للأخذ. لو ما أخذ، لو فرضنا أنه العقلاء، احنا عند العقلاء، قال قلت للشيخ مصطفى ملكتك هذا الكتاب، ثم قال بعت الكتاب، لازما في أخذ وفي استلام، ما يشترط أنه لا بد من وجود أخذ خارجي. بحثنا بحث عام في الإباحة والإباحة القولية قلنا، وبحثنا الآن في المعاطات يا شيخنا، بحثنا بحث كبروي. لو أنشأت تمليكا للطرف الآخر وقلت له ملكتك هذا الكتاب، أخذه مجرد وضع يده قد لا يوجد في بعض الموارد، مما يعني أنه ليس المدار في الأخذ بمجرد الأخذ، بل لو صدر منه وقال بعت العين، يرى المرتكز العقلاء أن هذا البيع قبول للتمليك الأول وإيجاب لمعاملة جديدة، ولا يتوقف على وجود أخذ خارجي في زمان سابق. إذن ليست هناك موضوعية للأخذ. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يقال، هو قال أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، فأنا أنشأت التمليك عبر هذا المطلب، أن تبيع مالي لنفسك، أن تبيع، فلا يتحقق القبول الذي يطابق الإيجاب إلا بأي صدور؟ بصدور البيع، حتى يكون الإيجاب مطابق للقبول، إذ يشترط في القبول أن يعرض القبول على ما يتعلق به الإيجاب، والإيجاب فيه ملابسة وخصوصية، أن تبيع المال لنفسك وأنك تأخذه ولا تبيعه لنفسك، فيتحقق القبول بما يتعلق به الإيجاب، فلا بد من فرض بيع لنفسك حتى يتحقق القبول، وقبل البيع لنفسك ما يتحقق القبول، لأنه لا يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. إذن لعله لهاتين النكتتين أو لغيرها المهم، ذهب المصنف إلى أن القبول يكون بالبيع الصادر من المخاطب، فلا بد أن نقدر حينئذ وقوع التمليك من باب لا بيع إلا في ملك قبيل حصول شنو؟ البيع وإنشاء بآن ما، حتى يكون البيع بيعا في ملك. نظير ما مر علينا سابقا، نظير من باب التنظير، لو بعت ما أملك إلى الشيخ مصطفى بالبيع الخياري، بعتك الكتاب على أن لي خيار الفسخ لمدة شهر، البيع الخياري قبل انتهاء الشهر شنو سويت؟ أنا من لي الخيار، تارتا أقول فسخت ورجع العين وبعدين أروح أبيعها، لا ما عندي وقت، تاجر ما عنده وقت يا شيخنا، بالدقائق تصير المعاملات، بالثواني ارتفع الدولار، الآن في هاللحظة يريد يبيع،
ما يقول رجعت العين ويروح يجيبها ما ادري ايش يقول لا في هذه اللحظة أقول بعت فلان الكتاب الذي ملكته الشيخ مصطفى بالبيع الخيار يصح ما يصح قالوا يصح ويكون بيعه إنشاء للفاس ورجوع وفسخ للمعاملة الأولى وإنشاء لمعاملة ويقدر الملكية الآنية قبيل حصول البيع الناقل للطرف الآخر لأنه لا بيع إلا في الملك وهذا تقدير حتى نصحح الملكية الملكية الآنية ما هي إلا جمع بين الأدلة أثره تصحيح المعاملة وهذه ملكية آنية فقط لأجل تصحيح المعاملة الثانية فإذا مقامنا من هذا القبيل إنشاء واحد سوى شغلتين فسخ العقد الأول وأنشأ عقد جديد وقدرنا الملكية الآنية وهنا أيضا ما يصدر من الطرف الآخر عندما أنشأت أن أمملكته العين ليبيعها لنفسه مجرد أن يبيعها للغير هذا أصدر شيئين قبول لهذه المعاملة مني وإنشاء لمعاملة جديدة ونلتزم بالملكية الآنية إذن هذا تخريج نمبر كم؟ 3 هي تخريج إذن كم تخريج في المسألة لو سألكم؟ لو سئلتم في الاختبار أو يوم القيامة لأنك تدرس شو تضيع وقتك؟ يسألوك يقول لك أنت ماذا صرفت عمرك في طلب العلم من نشوفك أنت صرفت في طلب العلم درست كتاب الشيخ الأعظم فنسألك ماذا هو ماذا قال لو قال لك أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك تقول ما أدري كل ما أدري ما يعني ليش جاي تدرس ما هو الفرق بينك وبين غيرك الذي داخل ما يعرف طبعا ما تعرف نفس الشيء ذاك ما يعرف وانت ما تعرف نفس الشيء صار ليش انت مدرس الكتاب في 4 سنوات مضي 4 سنوات قاعد في الحوزة 5 سنوات فاتح هذا الكتاب ولا تعرف منه شيء هذا ضياع للعمر ضياع له ويسأل الإنسان يوم القيامة عن وقته وعن عمره مو يسأل أختك فيما قل فطلب لا بالعلم زين خو طلب العلم بالحمل الشاي لا بالحمل الأولي أزم ملك الموت هذا صار يسألونك في ماذا فعلت خب يسألك هكذا ماذا فعلت بعد ما في قشمرة ما في سؤال بجواب جدي يحتاج جواب جدي فالإنسان ينبغي له أن يحصل المطلب ويتعب نفسه حتى يوم القيامة تبرأ دمته أستاذنا كان يقول يدرسنا كان في شهر رمضان أستاذنا حفظه الله ورعاه كان يدرسنا في شيء حقه اتصل لي قال خلينا نجي ندرس قلت له حق وين جه رمضان يقول حلل لقمتنا حلل اللقمه لقمتنا صبح قال كيف يعني احنا قاعدين في البيت حاطين رجوع على الرجول لا احنا لا في التبليغ نحن لسنا في التبليغ قاعدين في قم مش قاعد ننام يعني ننام الظهر ننام العصر قاعد نسولف في الليل نقرا افتتاح خلاص وننام هذا مو مقبول هذا ليس فيه رضا صاحب الزمان تحتاج إلى أن تفرغ نفسك أنت طالب علم بعد ما عندك يسوى تعطيل تفرغ علم نفسك لطلب العلم واضح تفرغ لطلب العلم بالمقدار المتعارف من يكون صاحب مهنة عنده مقدار متعارف يبذل نفسه فيها لطلب العلم ولهذا حتى الفقهاء حتى الفقهاء السيد السيستاني كذا ما يجوزون التصرف في أموال الخمس للطالب إلا أن يبذل نفسه بالمقدار المتعارف لمن يبذل نفسه لطلب العلم في هناك مقدار متعارف إذا أقل منه ما يجوز أصلا يتصرف في أموال الخمس هذه مشكلة كبيرة يحتاج الطالب أن يبذل نفسه بالمقدار نقول بعد مقدارها نقول بالمقدار الكامل واحد كامل ما يقدر معله بالمقدار مقدار المتعارف للطالب 3 دروس مع مباحثات مع تقرير مع كتابة هذا مقدار متعارف ليس المقدار مجرد حضور درسين وهم في مباحثة وهمك كتابة وهمك مراجع هذا ليس بالمقدار هذا خارج عن المقدار المتعارف ومشكلة
نعم يحتاج الإنسان أن يتنبه أن يحتاط في هذه الموارد خصوصا في أموال صاحب الزمان. ورد في الرواية أنه بعض الأشخاص جاء إلى الإمام أراد أن يستحل الإمام أن يحلل له، يقول يعني وش يريد أقول إليه، يعني أقول يا كل أمانة، يقول وأموالنا أكلها أخطر من أكل أموال الناس وأشد عقوبة يوم القيامة في أن يأكل أموال الإمام أكثر من أن يأكل أموال الناس العاديين. فإذا مسألة من باب نعم التنبيه والتنبه، أنبه نفسي وأنبه نعم أخواني وأصحابي على ذلك. قال كيف علامة إنشاء إبراز
أنشأ التملك وأنشأ التمليك،
ما في إشكال، بس بلحاظين مختلفين. يعني أنا أنشأت التملك بلحاظ الأول أبرزته، يعني لفظ صر مبرز علامة، هذا لفظ علامة، علامة على شيئين، ماكو مانع من تعدد المعلم، هذا اللفظ الإنشاء علامة على أنني أريد قبول الأول ولازمه، وإن صح التعبير فيه مدلولين كما سي، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي اللي بعته إنشاء البيع للطرف الآخر، لكن لا يصح البيع إلا بقبول التمليك الأول، فمدلوله الالتزامي إنشاء تملك الأول، ففيه مدلولان، ولا مانع أن اللفظ له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي، وبمدلوله المطابقي يكون إنشاء لتمليك جديد، وبمدلول التزام التمليك الجديد يتوقف على قبول التملك الأول يكون إنشاء للتملك الأول، ولا مانع أن لفظا واحد يدل على معنيين أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام. قال أو تمليكا، هذا عطف على توكيلا، أن ينشئ توكيلا، أن ينشئ تمليكا، أن ينشئ تمليكا له للمخاطب بنفس هذه الإباحة، فيكون هذا على نحو الكناية على نحو الكناية، يعني عبر بأباحة وأراد إبراز تمليك، هذا كناية. أو تمليكا للمخاطب بنفس هذه الإباحة فيكون إنشاء تمليك له لمن؟ للمخاطب. إذا أين القبول؟ هذا إنشاء التمليك، إذا خذ التمليك يحتاج إلى قبول، معاملة طرفينية، ويكون بيع المخاطب المخاطب إذا باع بمنزلة قبوله، فهذا البيع في مدلول مطابقي وفي مدلول التزامي. مدلول مطابقي هو تمليك العين للطرف الآخر للطرف الثالث، ومدلول التزامي قبول التمليك الأول، فيكون نعم بمنزلة قبول، هذا مو قبول مباشرة، قبول بالمدلول الالتزامي، فقال بمنزلة قبوله، كما صرح في التذكرة في مكان آخر، عاد مو في مسألتنا، في مسألة أخرى. ما هي تلك المسألة؟ عكس هالمسألة، كما صرح في التذكرة بأن قول الرجل، لو واحد عليه كفارة، هذا عكس المسألة، مسألتنا هني أنا مالك، أنا صاحب العين، أقول له، أقول للشيخ مصطفى اعتق عبدي عنك، بع مالي لنفسك، عم بالعكس، أنا الشيخ مصطفى عندي العبد، مو أنا عندي العبد، فأقول للشيخ مصطفى اعتق عبدك عني، اعتق عبدك، مو أنا ما أملك العبد، أنت تملك العبد، أنا فقير ما أملك العبيد، أنا عبد لله وما عندي عبيدا، اعتق عبدك عني. عكس هالمسألة، ما هو تخريجها؟ ذكر التخريجات الثلاث، ومحل شاهدنا الآن في التخريج الثالثة. قال بأن قول الرجل، حتى لو كانت برأة ما يأثر، من عليه الكفارة، بأن قول الرجل من عليه الكفارة لمالك العبد اعتق عبدك عني بكذا، هذه اعتق طلب، طلب اعتق طلب استدعاء، وهذا الاستدعاء استدعي واطلب من تمليكي للعب، فانا اقول لك ان ملكني العب وبعدين اعتقه نيابة او وكالة عني. فاستدعاء الصادر من عليه الكفارة اعتق اعتق، هذا الاستدعاء استدعاء للتملك، هذا إيجاب. قال استدعاء لتملك، هذا إيجاب. وإعتاق المولى عنه، هذا اللي أنت تعتق أنت المولى، جواب لذلك الاستدعاء، يعني قبول. فإذا عندنا ما قال إليه شنو ملكني، قال اعتق. والعتق إبراز لطلب، إبراز للتمليك، إنشاء للتمليك. فنفس مسألتنا ذكرها من العلامة في التذكرة. فيحصل النقل والانتقال بالإيجاب والقبول. وين الإيجاب؟ بالاستدعاء وهو الإيجاب، والجواب وهو القبول. إنزين، هني جت المشكلة اللي مرت علينا خبينتها لكم. أنتم تقولون بأن ويكون بيع المخاطب بمنزلة القبول، اعتاق المولى عنه قبول، لأنه لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، ويقدر وقوعه، قوع التمليك قبل العتق بآن ما. والغرض من هذا الملكية الآنية تصحيح لا عتق إلا في ملك. فيكون هذا، أيوه هذا، هذا هذا الذي ذكرناه في مسألتنا الذي ذكرنا، إنشاء التمليك وبيع المخاطب. في مسألة ثانية استدعاء التمليك واعتاق المولى. فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع. وش يقصد من هالعبارة؟ ما هو غرضه من هالعبارة؟ فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط. شنو يعني البيع ضمني يقصد؟ ما معنى البيع ضمني؟ فوين البيع الضمني؟ كيف الملكية يعني آنية؟ نعم، يقول المصنف في مسألة اعتق عبدك عني، قلنا لا عتق إلا في ملك، فلا بد أن يفرض أن هذا العبد المملوك للشيخ مصطفى ملكته وانتقل لي، وهذا يعني أن انتقال العين لا بد أن يكون عبر بيع، فتارة أنا أأتي وأقول للشيخ مصطفى أشتري منك العاب، والشيخ مصطفى يقول أبيعك العاب، فهذا بيع صريح. والبيع الصريح يأتي فيه أبحاث شروط البيع. وأما في مقامنا لم يصدر بيع من المولى المالك للعبد لمن عليه الكفارة حتى يحصل النقل والانتقال عن طريق البيع الصريح، وإنما حصل انتقال للعبد من المولى لمن عليه الكفارة من باب تصحيح لا عتق إلا فيه. وإلا الذي صدر بالصراحة اعتق عبدك عني استدعاء للتمليك. فهنا في هذا البيع غير الصريح، لأن المصرح به هو العتق ولم يصرح البيع، وإنما نحن قدرنا حصول البيع عن النقل والانتقال للعين من باب فقط تصحيح المعاملة. هذا لا دليل، هذا لا يشمله الشروط العامة في باب البيع، لأن هذا بيع أو نقل وانتقال آني، إنما يذكر فقط لتصحيح المعاملة، وليس هذا بيعا صريحا تشمله الشروط. فإذا فرق بين الملكية الآنية الذي قد يسمى بالبيع الضمني لأنه عبر بالبيع، لأن النقل للأعيان عادة يكون أصل فيه العقل الأعيان، بماذا يحصل؟ بالبيع. فيصنع هذا بيع ضمني، والمراد من البيع الضمني هو البيع غير الصريح. هذا البيع الضمني إنما نذكره تصحيحا للمعاملة التي دل الدليل على أنها مثلا صحيحة، وإلا ليس هو بيع صريح حتى يشمله الشروط المقررة، لأن ظاهر أدلة الشرطية هو مورد الشرط في إنشاء البيع. ونحن هنا ما انشأنا بيع، انشأنا شنو؟ إن شأنا طلب واستدعاء أن يعتق المولى العبد عن من عليه الكفارة، وليس هناك إنشاء للبيع فلا تشمله الشروط المقررة للبيع، لأن ظاهر أدلة الشرطية هذه شروط للبيع، للبيع المنشأ مباشرة، لا للبيع الضمن الذي ذكر تصحيحا للمعاملة. ولهذا قال فيكون هذا اللي هو الاستدعاء بلي والاعتاق يتضمن نقل وانتقال له البيع، وها فيكون هذا بيعا ضمني، قصد من البيع غير الصريح، يعني غير بيع غير منشأ، وإنما تقدير بيع للملكية الآنية، لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع، وما يحتاج إلى الألفاظ الخاصة، وما يحتاج، ما قال بعته، وحد يقول أين بعته، ما في لفظ البيع، ما في تقديم بحث تقديم الإيجاب على القبول، كل هذا ليس هو موضوع إلى ما يكون بيعا لأجل تقدير وتصحيح المعاملة، إنما هذه الشروط للبيع الصريح. وهنا لا يوجد حتى أين اللفظ، وهل اللفظ خاص، وهل الصيغة ماضوية، وما قال بعته. إذن هذا هو حاصل التخريجات الثلاث، هذا المقام الأول. إذن المقام الأول تخريجات ثلاث للإباحة التي يراد منها ترتيب آثار الملكية، وأخرجناها على القواعد. هل هذا المقام الثاني، هل تنطبق هذه على محل البحث؟ فلو فرضنا أن الشخص في البيع المعاطاتي الذي قصد منه الإباحة، بحثنا في هذا الآن، نرجع إلى مسألتنا، هذا مسألة عامة نطبقها الآن. لو فرضنا أنه حصل عندنا بيع معاطاتي، والبائع بالبيع المعاطاتي سألنا ماذا قصد، قال ما قصدت التمليك، قصدت إباحة العين للطرف الآخر لباذل الثمن، من يبذل العوض أبحت له التصرف، فهل يمكن تخريج ذلك أن المباح له يصح له أن يتصرف التصرفات المتوقفة على بهذه التخريجات الثلاث؟ يقول المصنف ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه لا ينطبق على هذه التخريجات الثلاث، إذ أنه في التخريج الأول والثاني كلاهما فيه إنشاء للوكالة، ومن يحصل في البيع المعاطاتي هل ينشئ الوكالة؟ لو أنا رايح بخباز، أو ذهبت إلى البراد السوبر ماركت، ذهبت إلى البراد والدكان وأعطيته النقد وأخذت البضاعة بالبيع المعاطاة، هل هذا الذي يعطيني البضاعة يعطيني الصابون أو يعطيني الأرز أو يعطيني الشكر؟ يقصد أن أنشأت التوكيل إما بالنحو الأول أو بالنحو الثاني؟ لا، هذا بعيد عن المرتكزات العقلة. وإنشاء التوكيل عنوان قصدي. وأيضا هو لا ينشئ التمليك بقوله أبحت أو بالبيع المعاطاة، وإلا خرجنا عن محلل. وين بحثنا الآن؟ في المعاطاة التي قصد منها الإباحة، لا المعاطاة التي قصد بها الملكية. إذن التخريجات الثلاث لا تأتي في مورد بحثنا، وهي المعاطاة الإباحتية. قال: ولا شك، انتهى الوقت، قد أطبق العبارة هذه. ولا شك أن المقصود فيما ما هو الذي نحن فيه؟ رجع لنا إلى البحث. المعاطاة التي قصد البيع المعاطاة الذي قصد منه الإباحة، هذا احنا اللي فيه. ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، هي الصورة الثانية، لف ونشر مشوش. الإذن يعني أنا وكلتك وأذنت لك في أن تنقل المال إلى نفسك أولا، هي أي صورة ثانية كانت. ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، هذا أي صورة؟ الصورة الأولى. ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، وإلا خروج عن محل البحث. وأيضا لم يقصد المخاطب التملك عند البيع، احنا قلنا في الصورة الثالثة بيع المخاطب يراد منه قبول الإنشاء للتمليك، هنا ولم يقصد المخاطب القبول، هل ما زلنا في الصورة الثالثة، يعني لم يقصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني. ما قلنا التمليك الضمني يعني عندنا إيجاب وعندنا قبول. الإيجاب هو أبحت لك، القبول هو صدور البيع، إنما يصدر البيع من الطرف الآخر. لم يقصد المخاطب التملك عند البيع، بل متى قصد التملك؟ عند البيع المعاطاتي، مو عند أن يبيع. باع لو ما باع يرى نفسه أنه مالك من الزمان. ولا قصد التمل، ولا قصد المخاطب القبول له التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمخاطب، كما لو كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة اعتق عبدك عني، إذا مقامنا ليس من قبيل اعتق عبدك عني. ولذا عد العام، هذا دخول في يعني من باب الكلام يجر الكلام، مو بحثنا انتهى، بس من باب الكلام يجر كلام، وما أكثر أن الكلام يجر الكلام، كلام الأول غير والكلام الثاني غير. يأتي إن شاء الله تتمة المطلب وننهي هذه الفقرة، وهو انتهى أصل البحث، فقط هذا مطلب يعني تنبيه، وبعدين ندخل غدا إن شاء الله في الصورة الثانية، نعم الوجه الثاني، ونبحثه وهل هو موجود في المحف أو ليس موجود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.